بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعود على بدء نستأنف هذا الدرس الأسبوعي، وعنوانه اليوم وجاء الصيف، وهو الدرس 29. وكلنا يعلم أن التغيرات الاجتماعية تلقى تجاوبا وتغيرا في أحوال الناس أو ممارساتهم، لأن هذه القضايا تعم وتشمل الناس والمجتمع، إذ حينما تنتهي الدراسة أو يبدأ العمل أو تمنح فرص الإجازة ونحو ذلك، تكون هناك من الأعمال والمناسبات ما لا يكون في غيرها. وموسم الصيف أيضا فيه كثير من القضايا التي تحتاج إلى لفت النظر والتنبيه، لعل الفائدة تتم من خلال ذلك بعون الله جل وعلا. وسنذكر جملة من الموضوعات تحت هذه العناوين الرئيسة الخمسة: أولها مفاهيم خاطئة، والثاني ممارسات خاطئة، والثالث ميادين الخير، والرابع مشاريع مقترحة، والخامس تتمات مما يتصل بالموضوع. ونبدأ بالمفاهيم الخاطئة، إذ أن كثيرا من الأعراف والممارسات تنطلق أصلا من المفهوم الذي يستقر في أذهان الناس، والمفاهيم تنحرف وتتبدل وتتغير إذا لم يكن هناك ارتباط بالثوابت وأصالة مع المنهج الإسلامي، ووضوح في ما يجب وما لا يجب، وما يجوز وما لا يجوز ونحو ذلك. وتتغير المفاهيم أيضا بالاختلاط والامتزاج بمجتمعات وثقافات وديانات مختلفة ومغايرة لما نحن عليه، تهب علينا منها بعض الأفكار وبعض التصورات، ويميل إليها بعض الناس، وتتبدل حينئذ المقاييس والموازين. ووقفتنا في هذه المفاهيم مع ما يتعلق بالصيف، سيما في قطاع عريض وهو قطاع الطلاب، وتغير أو يتبعه قطاع الأسرة والمجتمع، لأن الترابط يحصل بشكل واضح وظاهر. فهناك مفهوم العطلة أو الإجازة، والحقيقة أن الألفاظ بذاتها في بعض الأحيان تلقي ظلالا من المفاهيم الخاطئة، فإن كلمة العطلة عند الرجوع إلى كتب اللغة وقواميسها، نجد أن المعنى الذي تتضمنه هذه الكلمة من حيث الاشتقاق يلقي ظلالا على المفهوم الخاطئ الذي ينتشر عند بعض الناس في اللسان. في لسان العرب يقول: تعطل الرجل إذا بقي لا عمل له. والاسم العطلة، يعني الاسم المشتق من هذا الفعل تعطيل الذي هو البقاء بلا عمل، هو العطلة. قال: والمعطل الموات من الأرض، وإذا ترك الثغر بلا حام فقد عطل. الثغر يعني من ثغور المسلمين، إذا ترك مهملا بلا حماية من الجند والجيش سمي ثغرا معطلا. والمواشي إذا أهملت بلا راع عطلت. وكذلك الرعية إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم معطلون. وقد عطلوا أي أهملوا، وإبل معطلة لا راعي لها. ثم قال: والتعطيل التفريغ. والتعطيل التفريغ. قال: وقد يستعمل العطل في الخلو من الشيء، وإن كان أصله في اللغة في الحلي. أصل الكلمة يقال امرأة عطلة أو عطلاء، أي لا حلي لها، يعني مجردة من الزينة، خالية من الزينة. قال هو: وقد يستعمل العطل في الخلو من الشيء، وإن كان أصله في الحلي. فيقال: عطل الرجل من المال والأدب فهو عطل وعطل، يعني لا مال عنده ولا أدب. فإذا تأملنا هذه الكلمات واشتقاقها فإننا نرى أن الظاهر في معنى العطلة أنه البطالة والفراغ والخلو من العمل والركون إلى عدم الجد أو النشاط أو الاكتساب أو الزيادة في أي أمر من الأمور التحصيلية التي يعتادها الناس في علم أو عمل أو مال أو صلة أو نحو ذلك. فرجل عطل أو عنده عطلة يعني أنه خالي من كل شيء. ومن خلال هذه الكلمات نجد أن مفهوم هذه الكلمة عند كثير من الناس ينطبق على هذا المعنى. فتجد أن قطاعا من الطلاب ومن المجتمع من أسرهم وكذا يقولون: العطلة يعني الفراغ الذي لا عمل معه، وكأننا نعتبر هذا الوقت الطويل بما فيه من الساعات والأيام والأسابيع والشهور عطالة وبطالة، خلو من العمل والجد والإنتاج. ولك أن تستعجب وأن تستغرب بل أن تستنكر أن يكون هذا المدى من الزمن الذي إذا حسبناه بالنسبة يبلغ نحو ربع العام، وإذا تجاوز أو مد الإنسان في الحساب فإنه بالنسبة للطالب مثلا أو من يرتبط بترك العمل والتفرغ بنفس منهج وزمن الطلاب، فإن الأمر يكون أن ربع عمره عطلة، ربع العمر عطلة. ومن لطائف ما تذكره الصحف أحيانا حتى يعرف الإنسان أن الوقت اليسير أحيانا يكون ضخما. فإذا قال القائل: العطلة شهر ونصف، شهرين، شهرين ونصف، لا بأس أن تكون فراغا وبطالة ما دام أن هناك جد، وليت الباقي فيه جد لكنه مخلوط في أكثره بكسل وخور. أقول من لطائف ما ذكرت بعض الصحف فيما ما يعني في قراءة قديمة: يحسبون بعض الأوقات اليسيرة في اليوم ثم يحسبها في الأسبوع ثم يحسبها بعد ذلك في وقت طويل فإذا بها زمن. ذكرت بعض الصحف عن حلاقة الذقن، وطبعا بالذات عند غير المسلمين وحتى عند المفرطين الحلاقة للذقن عندهم يوميا. فقال: يستغرق زمن الحلاقة نحو ما بين 10 دقائق إلى ربع ساعة، فإذا بها في 4 أيام ساعة، وإذا بها في الأسبوع تقريبا 2 ساعة إلى ربع، ثم حسبها في العام فإذا بها أيام، ثم إذا حسبتها في عدة أيام في عدة سنوات إذا بها تبلغ يعني مبلغ الشهور. فيتعجب الإنسان يقول: هل يعقل لو قلت لإنسان ما إن رجلا يستغرق 2 أو 3 شهور من وقته يصرفها في حلاقة ذقنه لما صدق، لكن في الواقع يقع مثل هذا كثيرا. فالمعنى المفهوم الخاطئ هو أن نعرف أن هناك أو أن يتصور الناس أن هناك عطلة. وآتي أيضا بالكلمة الأخرى وهي كلمة الإجازة التي تستخدم أيضا في التعبير عن هذه الفترة من الزمن، فيقولون العطلة الصيفية وكذا الإجازة الصيفية. أيضا من كلام اللغة ومن لسان العرب يقول: جزت الطريق جوزا وجوازا، وجاز به وجاوزه وأجازه وأجاز غيره، وجازه أي سار فيه وسلكه. فمعنى جزت الطريق أو أجزت الطريق يعني سرت فيه وسلكته. وأجازه قال خلفه وقطعه، يعني أجاز الطريق يعني خلفه وراءه وقد قطع الطريق، يعني انتهى من مرحلة ويستقبل مرحلة أخرى جديدة. ولذلك قال أيضا الإجتياز هو السلوك، يعني اجتاز الشيء أي سلك فيه حتى يتجاوزه. نحن نعرف يقولون تجاوز الشيء، ونقول في الدعاء اللهم تجاوز عنا، يعني اغفر لنا، وبمعنى أن يكون هناك انتقال من المؤاخذة على هذا العمل إلى غيره. ثم قال والجواز صك المسافر، أي الذي يجوز به المراحل وينتقل به من منطقة إلى منطقة أو من مرحلة إلى مرحلة. وهكذا اللفظ في لسان العرب يقول والجواز صك المسافر. ولا أعلم فيما اطلعت أو قرأت من التاريخ أن هناك جوازات كانت فيما مضى، لكن ربما يكون هناك عند الاحتياج مثل السفير أو مثل الذي يبلغ رسالة أن هناك عنده ما يفيد أنه يقطع مرحلة أو يجوز من مكان أو ينتقل، يسمح له بالدخول إلى مكان ونحو ذلك. قال والجواز صك المسافر. وأجاز البيع أي أمضاه، وفي الحديث أجيز الوفد أي أعطوهم الجيزة، والجائزة العطية، وتكون العطية والجائزة في مقابل ما قطع من المرحلة. ومعنى وفي هذا المعنى أيضا الإجازة في العلم، يقول مثلا أجازه الشيخ إذا ختم الكتاب وقطع مرحلة أجازه، أي أعطاه إما يعني الجائزة المعنوية بأنه قد نال هذا العلم وشهد له به، أو أيضا الإجازة بمعنى الشهادة كما أشرت، أو كي يقول تتضمن أحيانا معنى الجائزة. فمعنى الإجازة على هذا المفهوم عند كلام أهل اللغة أنه اجتاز مرحلة وأجيز بها، يعني قطعها وشهد له بقطعها. والذي ينتهي من مرحلة في غالب الأمر هل انتهى من مراحله كلها؟ إذا كان انتهى من المراحل كلها فله أن يرتاح وأن يركن وأن يسكن. ولكن نعلم أن الإنسان المسلم في هذه الحياة الدنيا ليست عنده مرحلة ينتهي فيها إلى حد حتى يلقى الله جل وعلا ويلفظ آخر أنفاسه، كما قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن هذين المفهومين يمكن أن نصوغهما، أي المفهومين الخاطئين يصاغان في معنيين نحتاج إلى التنبيه عليهما بشيء من التذكير والقصص والحوادث. هناك من خلال هذه الكلمات والمقدمة أن هناك فراغا لابد أن نبحث، أو أن هناك فترة نبحث فيها عن الراحة والبطالة ونصرف كل صورة من صور الجد والعمل، وأن هناك فراغا يحتاج الإنسان فيه إلى تضييع الوقت. هذا المفهوم أو هذان مفهومان عند الناس، أن هذا الوقت ينبغي أن يكون للراحة والسكون والخلود والكسل، أو إذا كان هناك من حركة فإنها حركة في تبذيد الوقت وتضييعه ومحاولة الاستمتاع دون النظر إلى ما يترتب على هذه الممارسة من فائدة. ولذلك نقف عند هذين المفهومين من خلال هذه التعليقات اليسيرة. أولا بالنسبة للراحة وللبطالة والوقوف عن العمل، أمر لا يليق بالإنسان المسلم وليس في تصور المنهج الإسلامي، إذ قيل لبعض السلف إلى ما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد. فإنما تكون الراحة فيما في العمل وفي الجد والطاعة وبذل كل ما من شأنه أن يحصل الإنسان منفعة دنيوية أو أخروية ما دامت في إطار الشرع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في حديث الصحيح لكل نفس فترة وشرة وفترة، شرة يعني جد وعزم في الطاعة، وفترة أي ضعف. فماذا وصف الفترة عليه الصلاة والسلام؟ قال من كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، يعني في حال الضعف لا يخرج عن السنة وعن أعمال الخير والطاعة إلى أن يكون خلوا من العمل، فضلا أن يمارس عن أن يمارس المعصية والمخالفة الشرعية. وعندما نتأمل أيضا في ضم المفهومين معا فإن حياة المسلم ليس فيها فراغ. وتأمل قول الله جل وعلا في خطابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب. قال ابن كثير رحمة الله عليه: إذا فرغت من شأن الدنيا وأحوال العباد فانصب لعبادة ربك. فليس هناك فراغ أصلا في حياة الإنسان المسلم، بل كل وقت وكل لحظة ينبغي أن يشغلها بعمل وجد يكتسب فيه من أمر الدنيا ويغتنم فيه من أجر الآخرة ما شاء الله له أن يغتنم. ولذلك حس الإنسان المسلم يتجاوب مع المهمة والغاية التي خلق لها ومع التصور الإسلامي الذي يدور معه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري قال: نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. أي أن هذا الفراغ سمي فراغا من حيث إنه فيه فرصة لعمل والاكتساب، لكن القعود والنكوص والتخلف جعل الإنسان في صفقة غبن فيها، يعني شعر بأنه لم يأخذ بقدر ما أعطى، فهو قد صرف الوقت لكنه لم يجني من ورائه منفعة دنيوية مشروعة ولا أجرا أخرويا هو مفتقر إليه. لذلك إذا تأمل الإنسان المسلم هذا المعنى فإنه يتأمل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر فيه الحياة قبل الموت والفراغ قبل الشغل والشباب قبل الهرم. وكل هذه المعاني الثلاثة والصحة قبل الفراغ، كل هذه المعاني لو تأملنا سنجد أنها تتركز في معنى أن المسلم لا يليق به أن يفرط في الوقت وأن يفرط في الجد والعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الانبعاث للعمل أمرا هينا وادعا بأن يقول اعملوا أو استغلوا، لا، بل جاء النداء النبوي الكريم فيه نوع من الحث والحض الشديد، إذ قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفددا أو مرضا مقعدا أو الموت أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ إذن هذا التصوير منه عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأمر لا يحتاج إلى توان ولا إلى كسل ولا إلى تعطل وخلو من العمل، بل العكس هو الصحيح. والله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، وقال جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وسيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم في أفعالهم ومقالاتهم شاهد عظيم على أن هذا المفهوم، أي مفهوم الراحة والخلود وترك العمل، أو مفهوم تبديد الوقت في نوع من المتع والأعمال الفارغة وتبديد الوقت في هذه المجالات، سواء من الكسل والقعود أو من المجالات الفارغة السخيفة التافهة، أنه ليس واردا في حس الإنسان المسلم، ولم يكن في شأن ولا في سيرة أسلافنا رضوان الله عليهم. الشافعي رحمة الله عليه ورد في ترجمته كما في سير إعلام النبلاء عن تلميذه أنه قال في وصفه أنه قسم الليل أثلاثا: ثلث يكتب، ثلث يصلي، وثلث ينام. قال الذهبي: قلت أفعاله الثلاثة عبادة بالنية، ينقلب حتى النوم وحتى الكتابة في العلم عبادة لما نوى فيها من الخير. هذا إذا كان في الليل الذي هو موضع الراحة، فكيف بالنهار الذي هو موضع العمل؟ والله عز وجل ما خلق الليل والنهار ولا تتابعهما إلا ليكونا محل عمل وجهد في الطاعة، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة أن يخلف بعضهما بعضا. لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أن يغتنم هذا الوقت. وقد ورد في الصحيح عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أعذر الله إلى امرئ أخر الله عمره حتى بلغ 60، أي قد مد له في العمر وانقطعت حجته وفرط في عمره وفي وقته، ولم يكن حينئذ من عذر له إذا كان مواجها بالعقاب من الله سبحانه وتعالى. أبو الوليد الباجي وهو من علماء المالكية يخاطب نفسه في مسألة استغلال الوقت فيقول: إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، فلم لا أكون ضنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة. العمر مثل غمضة عين يمر كأنه أحلام، وتمر الأيام كأنها لحظات، فلماذا ما دام الأمر كذلك والانقضاء في الوقت متسارع ألا يكون ضنينا بوقته كما كان من شأن السلف الصالح. ومن ذلك ابن عقيل، أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي، يقول عن نفسه: قد عصمني الله في شبابي بنوع من العصمة، وقصر محبتي على العلم، وما خالطت لعابا قط. ما كان هناك وقت للعب، ولو كان هناك، لو تجاوزنا وقلنا وقتا للعب فإنه يكون وقت فيما بين عملين لينشط من الأول، ليخفف من الأول وينشط للثاني. أما أن يكون اللعب هو الغاية والتفريط في الأوقات فهذا ما لا ينبغي أن يكون. يقول: وما خالطت لعابا قط ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة العلم، وأنا، يقول عن نفسه، وأنا في 80، يعني في 80 من عمره، يقول أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. وهو الذي يخاطب نفسه يقول: لا أجد، في معنى كلامه، حلا وجوادا في أن أفرط في وقتي. يقول: فإن تعبت عيني من نظر وكلت يدي من كتابة فلا أقل من أن أنطرح وأشغل فكري في أمر أو مسألة من الخير. أبو عبيد القاسم بن سلام في ترجمته كما في وفيات الأعيان كان يفكر في المسألة من مسائل العلم، فإذا فتحت عليه قفز من شدة الفرح، وربما مضى ليلة كاملة يفكر في بعض مسائل العلم حتى يفتح عليه فيها. وأبو بكر بن محمد بن عبد الباقي وهو من سلالة كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7، وما من علم إلا وقد نورت فيه، وحصلت منه الكل أو البعض، إلا هذا النحو فإني قليل البضاعة فيه. ثم قال: وما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ساعة، وليس أياما وأسابيع وشهور بحجة الإجازة أو العطلة أو نحو ذلك. وابن عساكر من وصفه في ترجمته كما في السير: كان مواظبا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن، وقيل في وصفه: وكان يحاسب نفسه على لحظة تذهب في غير طاعة. لحظة واحدة لا تذهب في غير طاعة. وكان يشتغل كما قال تلميذه، يشتغل منذ 40 بالجمع والتصنيف والتسميع حتى في نزهته وخلواته، حتى في نزهته وخلواته، لا يخليها من الفائدة، لأنه ليس هناك وقت للفراغ وللبطالة. ولذلك أيضا كان الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي كان في وصفه أنه لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. وثم ذكر الذهبي جدوله اليومي، جدول عجيب ليس فيه إلا الصلاة والتحديث والقرآن والمذاكرة في العلم بلا انقطاع وبلا ضياع وقت. ولذلك هذه الصور وغيرها مما سيأتي ذكرها تتنافى مع مثل هذه المفاهيم التي تروج وربما روجها بيننا أعداؤنا لنخلد إلى الراحة ونترك الجد والعمل. وما من سبب من أسباب البطالة والعطالة يمكن أن تأخذ به الأمة أو أن يسري في صفوفها إلا نجد من يعيننا عليه من أعدائنا. فإذا كان الفراغ يحتاج إلى لعب، عندهم من الألعاب ما يكفي الإنسان ليضيع عمره كله، ولو أضيف إلى عمره عمرا آخر يضيع معه. لو كان هناك للفراغ أفلام وتمثيليات وكذا، فإن هناك من الزمن ما يكفي أعمار ما لا يحصى من البشر. ولماذا يصنعون لنا هذا؟ إنما هو لتمرير هذه المفاهيم وتخليدها وتطبيقها عمليا، لتنصرف الأمة عن الجد والعمل، ولا يكون عندها مخاطبة ولا مراجعة ولا وقفة مع الذات يخاطب فيها الإنسان نفسه ويستحضر قصر عمره وإقباله على ربه، كما قال القائل: أيا نفس ويحك جاء المشيب، فماذا يعني ذا اسم إشارة، فماذا التصابي وماذا الغزل، قولي تولى شبابي كأن لم يكن، وجاء مشيبي كأن لم يزل، كأني بنفسي على غرة وخطب المنون بها قد نزل، فيا ليت شعري ممن أكون وما قدر الله لي في الأزل. فلا بد أن نقاوم مثل هذه المفاهيم الضعيفة الواهنة التي تفت في العضد وتضعف العزيمة وتميل بالإنسان إلى الهامشية في الحياة وإلى الانسياق وراء مخططات الأعداء بصورة أو بأخرى. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه كثيرا ما يتمثل بهذا البيت أو بهذين البيتين، فيقول: أطريف إن العيش كدر صفوه ذكر المنية والقبور الهول دنيا تداولها العباد ذميمة، شيبت بأكره من نقيع الحنظل. وكان يستشهد في هذا البيت ليذكر نفسه أن الحياة قصيرة. وابن القيم يبين لنا عظمة الوقت وعظمة الجريمة المرتكبة في تبديده وتضييعه حينما يقول: إضاعة القلب وإضاعة الوقت، هاتان الإضاعتان. يقول: إضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل. وماذا يحصل؟ يقول: فاجتمع الفساد في اتباع الهوى وطول الأمل. ولذلك أيضا يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه. حسب همة الإنسان وقدره وشرفه يكون اهتمامه واستغلاله للوقت. قال: فأشرف الناس نفسا وأعظمهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إلى ما يحبه ويرضاه. وابن كثير يقول عن الإمام الحجاج المزي وقد أظهر منه، يقول في البداية والنهاية، يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج، وهو عمه أبو زوجته الحجاج المزي الحافظ. يقول: وقذتني كلمة سمعتها من الحجاج. ماذا هي؟ ما هي؟ يقول: سمعته يقول على هذه الأعواد، يعني على أعواد المنبر: إن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. إن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته يوم القيامة. وكان شريح خرج يوما فوجد قوما من الحاكة يلعبون، فقال لهم: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا. قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ اقرأوا قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب. ولذلك لا بد للإنسان المسلم أن يعلم أنه ليس هناك وقت يسمى وقت فراغ، ولا وقت يسمى وقت خلو وبطالة من العمل. ولذلك قال ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. وماذا؟ ليس فقط لا يضيع، بل يقدم الأفضل، فالأفضل من القول والعمل. ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور، ولا ربما يعجز عنه البدن من العمل. فإذا ليس مجرد استغلال الوقت، بل لا بد أن يقدم الأفضل فالأفضل، فلا يقنع بما هو أقل إذا كان يستطيع ما هو أعلى وأشرف. ولذلك قال القائل: إن الفراغ والشباب والجده مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ وكما قال أحدهم: الفراغ والصحة والمال ثالوث مدمر ما لم يحسن أو ما إذا لم يوجه التوجيه السليم. وهذه المعاني كما أشرت في إيجاز سريع تنافي وتناقض وتصحح ذلك المفهوم الخاطئ الذي يتلازم مع هذه الفترة أو مع مقدم الصيف وتجد لها صور وممارسات خاطئة. هي فقرتنا الثانية بعنوان ممارسات خاطئة. عندما يكون هناك مفهوم خاطئ تترتب عليه أعمال خاطئة. أما إذا كان التصور صحيحا وإذا كانت الهمم والأفكار والخواطر متعلقة بمعالي الأمور فانتظر الخير، وإن كان غير ذلك فإنما يأتي مثل هذا الذي سأشير إليه. من هذه الممارسات الخاطئة نذكر أمرين اثنين. أولهما ما يتعلق بالسفر إلى الخارج وإلى ديار الكفر على وجه الخصوص، وكذلك ما يقع من العطالة والبطالة للشباب على وجه الخصوص في الداخل. وهذان نموذجان، وإلا هناك أيضا ممارسات أخرى يقع فيها بعض الناس. كثيرا ما يتزامن موضوع السفر مع هذه الإجازات والعطل كما فرض أو درج على الألسن، بحيث نسمي العطلة والإجازة ونلقي ظلال تلك المفاهيم علينا، لكننا إن شاء الله ينبغي أن نكون بالعمل مناقضين لتلك المفاهيم. السفر إلى الخارج أريد أن أشير أو أن أبين مخاطره في نقاط محددة. أولا الخطر العقائدي، ونعني بهذا السفر كما أشرت بالذات إلى بلاد الكفر أو إلى بلاد العلمنة التي هي أقرب في ممارساتها إلى بلاد الكفار وإن كانت متسمية ببلاد إسلامية. أول خطر هو الخطر العقائدي، يتمثل في إلقاءات لا تظهر أو قد ينفيها صاحبها لكنها في الحقيقة تتراكم شيئا فشيئا، منها حب الكفار والميل نحوهم وتعظيمهم والانبهار بهم. وكم نرى ممن يكثرون السفر من يعظمون أهل الكفر ويميلون إليهم ويخلصون لهم الحب ويكنون لهم التقدير ويشابهونهم في الأفعال إلى غير ذلك، وهذا يسبب ضعف البراء من الكفار، وهي عقيدة أصيلة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وليس المجال مجال إطناب، إذ سيأتي من القول لأهل العلم ما يشمل هذا أيضا. الخطر الثاني هو الخطر الأخلاقي، إذ يترتب على ذلك انحلال وتسيب وانفراط عقد المروءة، فتجد بالنسبة للرجال ينطبع في نفوسهم وقلوبهم ذهاب الغيرة والحفظ للأعراض، وفي النساء يقل الحياء ويأتي التبرج، إضافة إلى ما يقع من انحلال في ممارسة المحرمات مثل ممارسة الزنا والفواحش والمخدرات والمسكرات وغير ذلك مما يقع فيه كثير من الناس وليس بالضرورة كلهم. والثالث الخطر الاجتماعي الذي ينطبع في كثير من الصور، منها الميوعة في الشباب والتبرج والفتنة في البنات والشابات، هذا ينعكس على الأوضاع الاجتماعية، إضافة إلى ما ينعكس أيضا من العادات والتقاليد وكما يسمونها الاتيكيت والنظم، حتى أصبحنا نشابه القوم في كثير من الأطر وكثير من الموافقات التي فيها حرمة ومخالفة شرعية، من مثل أعياد الميلاد ورأس السنة والمناسبات الأخرى وغير ذلك. هذه كلها تتسرب في المجتمع، ربما قبل فترة من الزمن لم يكن شيء من ذلك، لكن هذه الخلطة وهذا السفر أدى إلى انعكاس في مثل هذا الأمر، إضافة إلى أن هناك مشكلات اجتماعية واقعية تقع من خلال هذا. فكم يقع النزاع بين الأسر في السفر، نسافر والمرأة تقول لابد أن نسافر، والرجل يقول ليس هناك مال، تقول له لابد أن تدبر المال، والأولاد يقولون لا نسافر إلى الشرق والآخر يقول إلى الغرب، ويحصل نزاع بل ويحصل طلاق وتتفكك الأسر وتحصل نزاعات كثيرة من خلال هذه القضية، وكأن الأمر والاختلاف في أمر واجب أو فرض عيني ولابد أن يكون فيه حسم ووصول إلى رأي ونحو ذلك. وهذا كله يقع وللأسف، حتى إن هناك صور ومفارقات عجيبة، بعض النساء يعتبرن أو يغيرن كل شيء بحسب ما يتغير في الأحوال، وكذلك الرجال. فتجد المرأة متحجبة مثلا هنا في البلد، وإذا ركبت الطيارة أزالت حجابها، وفي طريق العودة قبل هبوط الطيارة بدقائق ترى اللون الأسود يظهر في الطائرة، بينما كان قبل لحظات لم يكن كأن هناك شيء. وهذا نوع من ضعف الإيمان والاستهانة بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا خطر رابع، وهو الخطر الاقتصادي، صرف الأموال في غير موضعها وإنعاش اقتصاد دول الكفر. على سبيل المثال أضرب مثال ربما الإحصائيات فيه ظاهرة ومنشورة بشكل كبير. بريطانيا تعاني من بطالة شنيعة ومن عجز اقتصادي كبير، وتعول كثيرا على النشاط السياحي، إذ يبلغ عدد السياح الذين يريدون إلى العاصمة، كما يقولون عاصمة الضباب، إلى لندن وما يلحقها من هذه البلاد، أكثر من 1,000,000 سائح، نسبة كبرى منهم من دول الخليج العربي والجزيرة العربية وبعض الدول العربية، أي النسبة الغالبة، وينفقون هناك الأموال في تقويم ودعم هذه البلاد، لأنها تعتمد في جزء من دخلها على السياحة. ولا شك أن الإنسان يقيم فيصرف في إقامته ويأكل ويشرب ويتنقل ويسكن ويشتري إلى آخر ذلك، ويصرف الأموال في تلك الديار، ويكون أيضا في نفس الوقت في المقابل اكتسب هذه الأموال من ديار المسلمين ثم سلمها إلى الكفرة. وهذا لا شك أيضا أنه أثر. بعض الناس يقول يعني الأموال التي سأنفقها 10,000 أو 20,000 هي التي ستقيم هذه الدولة وتقوي ذلك الاقتصاد. نقول نعم، إن الجبال من الحصى، لا تحقرن من الأمور صغيرة، إن الجبال من الحصى. لا تحسب نفسك فقط أنت تصرف 10,000 وهذا 10,000، 10,000 منكم في 10,000 بلغت الملايين وكان لها تأثير واضح. ونعلم أن قوة الاقتصاد تستخدم كثيرا من دول الكفر ضد الإسلام والمسلمين، فأنت في آخر الأمر كنت عونا على مع أعداء الله على أولياء الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين. الخطر أو الضرر الخامس، ضياع الوقت في غير الطاعات. فلو تنزه الإنسان عن مقارفة المعاصي فإنه في غالب الأحوال يعجز ويضعف عن الطاعة ولا يأتي بها على كمالها، فلن يجد المسجد الذي يشهد فيه الجماعات باستمرار، وقد تفوته الجمع وبحكم أنه مسافر لا بأس أن يفعل كذا وكذا، ولن يجد هناك طبعا في الغالب دروس العلم، ولن يجد المحاضن الإسلامية التربوية لأنه في بلد كفري لا يصافح سمعه ولا يقابل نظره ولا يصادف فكره إلا أمور كلها انحراف ومخالفات شرعية. فلو تبرأ فإنه لا يستطيع أن يستغل الوقت في الطاعات إلا إن كان سافر وبقي في حجرته مغلقا بابه يصلي ويصوم، إذن لماذا يسافر؟ فليبقى في بلده. النقطة السادسة أو الخطر السادس، من خلال الممارسات التي يقوم بها بعض الناس تحصل أو يحصل خطر مهم، وهو تشويه صورة الإسلام وتشنيع صورة هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين. كثيرا ما يصد بعض الراغبين في الإسلام أو الذين يمكن أن تميل قلوبهم ونفوسهم إلى الإسلام، يصدون عن الإقبال بسبب ما يرون من ممارسات منحرفة وسلوكيات بشعة انحلالية يقوم بها ويمارسها المسلمون. بل قد استغل الإعلام الغربي والشرقي صورة هؤلاء المنحرفين ولبسوها على صورة كل مسلم وعربي. ونعلم وسمعنا كثيرا من الأفلام والمقالات والتحقيقات التي استغلت هذه التصرفات لتضرب في الإسلام ولتشوه السمعة وصورة المسلمين، وشئت أم أبيت قد تكون داخلا في هذا الضرر بصورة أو بأخرى. النقطة السابعة، وهي التعرض للمخاطر المادية المباشرة. الآن وفي السنوات الماضية زادت عمليات القتل والخطف والسرقة والتهديد والابتزاز. لماذا يعرض الإنسان نفسه لمثل هذا؟ لماذا وأنت كريم معزز في بلدك آمن على نفسك مطمئن على مالك تخرج لتكون هناك عرضة لأن يسرق مالك وتبقى منقطعا في بلد لا يكرم كريما ولا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ ورأينا وسمعنا عن حوادث كثيرة من مثل هذا النوع وهي من المخاطر التي تتزايد في الفترات الأخيرة، إذ أن العداء نحو الإسلام والمسلمين والعرب كذلك واستهداف أموالهم وأنهم هم الذين يتمتعون بالأموال وأن عندهم هذه الثروات وأنهم أغبياء وحمقى ويصرفونها في غير ما ينبغي، فإذا لابد أن نسرقها منهم وأن نخطفهم وأن نقتلهم، وهناك عندهم القتل أسهل من شرب الماء، وعندهم السرقة أيسر من التنفس من تنفس الهواء، ليست عندهم هناك يعني لا أمان ولا ضوابط ولا شيء من هذا القبيل، ومثل هذا يقع كثيرا، والمسلم ينبغي أن يحصن نفسه عن مثل هذه القضايا. وضمن هذا السفر تقع ممارسات أكثر خطورة بأن يسافر الشباب وحدهم أو الشاب وحده، وهنا كما يقال خلا لك الجو فبيضي واصفري، يعني لا يكون عنده على الأقل نوع من الحياء من أب أو أم إن كان هناك حياء أو توقير أو تقدير، وإذا اجتمع بعض الشباب بعضهم مع بعض ولم يكونوا على خير وصلاح أعان بعضهم بعضا على المعصية، وجرأ الجريء منهم من ليس جريئا، وشجع المبادر منهم الذي عنده تردد، وللأسف نجد أن بعض الشباب يزين لغيره ويدفعه ويسهل له وينقل له تجربته وخبرته في مثل هذه القضايا. والقضية الأخرى أن بعض الرجال يجعلون أو يسمحون لعوائلهم أن يسافروا وحدهم أو يسافر معهم ويتركهم في تلك البلاد ويعود هو، وكأن تلك البلاد كما أشرت فيها أمان وفيها إسلام وفيها دعوة إلى الخير، ما يشعر أنه حينما يترك هؤلاء كأنه ضيعهم ولم يقم بحق الله وبأمر الله سبحانه وتعالى فيهم، وهذه صور واقعة وللأسف وكثيرة في مثل هذا الأمر. ولعل من المخاطر ومن استشعار هذه المخاطر جاءت بعض النظم الجيدة التي ربما لو كانت هناك أيضا دراسات لمزيد من بعضها تكون أكثر نفعا، مثل منع السفر لمن دون الواحدة سن 21 من العمر إلا بإذن ولي أمره، لأنه دون ذلك يعني غالبا ما يكون في مثل مجتمعاتنا واقعنا يعني ليس لم يبلغ مبلغ العقل والحزم والحكمة فيضحك عليه ويقع في كثير من القضايا، وإن كان حتى بعد هذا السن قد يقع منه مثل هذا. وكذلك لما رؤية كثرة الفساد والإشكالات الكثيرة في جانب السفر إلى بعض البلاد مثل تايلاند وغيرها منع السفر منها لما فيه من الفساد ولما كان فيه أيضا من التعدي على الحرمات بالقتل وغير ذلك، وكذلك سفر المرأة بدون محرم، وإن كان هناك أسلوبه أن المحرم إذا وافق يمكن أن تسافر المرأة وحدها، وهذا فيه خطر كثير وكبير ويقع للأسف في بعض الأحيان. أقول ختاما لهذا الموضوع الذي يقع فيه كثير من الناس، أذكر فتوى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا، وهي إضافية طويلة، وبعض فتاوى أخرى في غير هذا الموضوع لكن تدلنا على أنه من باب أولى في هذا الأمر. قال الشيخ في جوابه على السؤال عن السفر للخارج، قال: أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده شريعة ومنهج حياة. أقر به على عباده أتم به على عباده النعمة وأكمل به الدين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولكن وتأملوا إلى نظر وكلام الشيخ في معرفة أن هذا الأمر هو نوع من الغزو ونوع من الحسد ونوع من الإضرار بالمسلمين. قال: ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى، فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا، وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وأهله، وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منها، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ودوا لو تكفروا أو يخرجونهم منها، كما قال تعالى في وسط ما تختلج به نفوسهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذا بيان الله عز وجل، إن كنتم تعقلون، اعرفوا ما في قلوبهم وما يسيرونكم فيه مما يضركم. ثم قال وقال عز وجل إن يثقفوكم إن قابلوكم كيف إن جئتم إليهم، إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة، والمقصود أنهم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم من النيل من المسلمين إلا سلكوه، ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة. فمن ذلك ما ظهر في هذه الأيام من قيام بعض مؤسسات السفر والسياحة بتوزيع نشرات دعائية تتضمن دعوة لأبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوروبا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإنجليزية، ووضعت لذلك برنامجا شاملا لجميع وقت المسافر، وهذا البرنامج يشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي: 1- اختيار عائلة إنجليزية كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة. 2- حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها. 3- زيارة أماكن الرقص والترفيه. 4- ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات إنجليزيات ومسابقات في الرقص. 5- جاء في ذكر الملاهي الموجودة في إحدى المدن الإنجليزية ما يأتي: أندية ليلية، رقص، مراقص ديسكو، حفلات موسيقية، الموسيقى الحديثة، مسارح ودور سينما وحانات إلى آخره. وتهدف هذه النشرات تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة ومنها ما يلي: 1- العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم. 2- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد. 3- تشكيك المسلم في عقيدته. 4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الغرب. 5- تخلق بالكثير من تقاليد الغرب وعاداته السيئة. 6- التعود على عدم الافتراس بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره. 7- وهي خطيرة، تجنيد الشباب ليكونوا من دعاة التغريب في بلادهم بعد عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الغرب وعاداته وطرق معيشته، إلى غير ذلك من المقاصد من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام على تحقيقها بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية. وقد يستترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرمونه من الأغراض في بلاد المسلمين. لذلك فإنني أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر بها، وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها، فإنها سم زعاف ومخططات من أعداء الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفتن فيهم، كما ذكر الله عنهم في محكم التنزيل قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم إلى السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا، وإرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف في بلادنا وهي كثيرة والاستغناء بها عن غيرها، و تحصل السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية. وفي فتاوى أخرى أيضا أشار الشيخ وغيره إلى مثل هذا لما سئل عن السكن مع العوائل الكافرة في أثناء التعليم، يقول لا يجوز ذلك. قال وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفر للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا للضرورة القصوى، وبشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عملا من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزاير الشرك، إلى آخر ما قال في مثل هذا المعنى. أيضا وهناك أيضا للشيخ ابن جبرين فتوى حتى في بعض القضايا السهلة، لنرى أن ما وراءها أكبر. في مسألة جواز مصافحة الكفار وابتدائهم بالسلام ونحو ذلك، قال الكفار والمشركون من يهود ونصارى ووثنيين ودهريين كلهم نجس كما أخبر الله، فلا يجوز إكرامهم ولا احترامهم ولا تقديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا ابتدائهم بالسلام أو بكيف أصبحت وأمسيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام إذا لقيتموهم في الطريق، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه، وإذا سلموا علينا فإنا نقول وعليكم، ولا تجوز مصافحتهم ولا معانقتهم ولا تقبيل أيديهم. وإن كان هناك فتوى أيضا تخصص مثل هذا للجنة الفتوى بأنه بحسب المقصد، إن كان في نوع تودد لغرض الانتفاع منه للمسلمين أو لغرض استمالته للإسلام فقد يكون في مثل هذا. أما ما يقع من الناس ويقولون لغرض الدعوة وكذا يذهبون إلى تلك البلاد وليس هناك غرض مثل هذا، وإنما هو نوع من الضعف والانهزام في مثل هذا. الصورة الثانية بعد السفر إلى الخارج ما يقع من أعمال البطالة والضياع، الذين لا يسافرون، بعض الشباب هدانا الله وإياهم يقعون في تفاهات وتضييع للأوقات وممارسات خاطئة ومحرمة، فتجد ظواهر مثل قضاء الوقت في ماذا؟ التسكع في الأسواق، المعاكسة في المنتزهات وأماكن النزهة والملاعب كما تسمى، ثالثا الاجتماع على اللعب الورق وغير ذلك وكذا، والسهر إلى آخر الليل في مثل هذا، السهر على الفيديو والتلفاز وما فيه من المفاسد والفتن والأفلام التي تهيج الغرائز وتدعو إلى الفتنة وتحض على الجريمة في بعض الأحوال، وكذلك قضاء الوقت في النوم والخور والكسل حتى إن الإنسان يدهش ويعجب من سهرهم وضياع أوقاتهم ثم نومهم الكثير، وتظهر من وراء ذلك صور مثل التميع والتشبه بالكفار ونحو ذلك. كل هذه أيضا صور وممارسات خاطئة تنشأ عن عدم حصول الفهم والتصور. وللأسف أن الذي يساعد على مثل هذا سواء الخارج أو الداخل أن هناك صورة اجتماعية ترسم من خلال كثير من تيارات المجتمع، بمعنى أن الإعلام صحافة وتلفازا وأن الأقوال من بعض الناس وقضية التعليم أن هذه إجازة وأنه لابد من السفر، والإعلام يقول لك أوقات الفراغ وكيف تقضي أوقات الفراغ وكذا، بينما القضية يعني تكريس أنه كأن هناك كيف تقضي وقتك، كيف تستمتع، كيف ترفه، كيف كذا، ليس هناك إشارات إلى القضايا الجادة والمهمة، فترسخ في نفوس الناس هذه المعاني ويميلون إليها. النقطة الثالثة كما قلنا في ممارسات خاطئة نأخذ جانبا آخر، وهو ميادين الخير أي التي يمكن أن يكون فيها انتفاع بالوقت وجد وعمل، وأذكر منها جانبين اثنين أيضا. الأول المراكز الصيفية التي تتبناها جهات فطنت لأهميتها ولضم الشباب إليها وشغلهم بالنافع المفيد، ومن ذلك جامعة الإمام محمد بن سعود ووزارة المعارف والجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تقيم مثل هذه المراكز لتكون مجالا للانتفاع واستثمار الأوقات وحصول كثير من المنافع والفوائد، ولعلي أشير إلى بعض منها. أولها حفظ الأوقات من الضياع، أقل ما يمكن أن يعانى به الإنسان في مثل هذه المراكز أن يحفظ وقته من الضياع في المحرمات أو في التوافه والسخافات. الثاني الحفظ من الوقوع في المخالفات، لأن الإنسان إن كان في جانب وميدان ميادين الخير يغلب على الظن أنه تشغله الطاعة عن المعصية بإذن الله جل وعلا. الثالث وهو مهم توفير الأجواء الإسلامية التي تعين الشاب على الخير وتربيه على الأخوة، تهذب نفسه، تقوم أخلاقه، تصحح تصوراته، لأن الإنسان لا يكفيه الكلام، وإنما إذا عاش في جو تجسدت أمامه الصور، صور الأخوة، ورأى أمثلة العلم، ورأى قدوات المسابقة إلى الخير، ورأى نماذج الحرص على أمور الطاعات، فإن هذا يكون مثل ما ذكرنا من المفاسد عندما يعيش أو يسافر إلى بيئة غربية أجنبية كفرية، كذلك ينعكس الأثر عندما يعيش في بيئة إسلامية طيبة وفي أجواء تحث على الخير وتعين عليه. الرابع الإفادة العلمية، فإن مثل هذه المراكز تشمل على دروس علمية ومحاضرات ثقافية ومسابقات فيها إعداد لبحوث أو تلخيص لكتب نافعة أو نحو ذلك، إضافة إلى حفظ القرآن الكريم وحفظ الأحاديث النبوية الشريفة، فإن هذا لا يستطيع في غالب الأحوال أن يقوم به المرء بنفسه، يعجز ويكسل، وأحيانا بعض الأعمال بطبيعتها تحتاج إلى الاشتراك، فإن العلم يحتاج إلى من يعلمه حتى يستمع، وهناك أيضا بعض الأعمال تحتاج إلى المنافسة والحماس حتى ينبعث إليها وتقوى همته وعزيمته عليها، وهذا جانب مهم أيضا. والخامس اكتساب الخبرات وتنمية المهارات، فإنه إلى جانب هذا العلم وإلى جانب الفائدة العلمية فهناك ممارسات وفوائد تقدمها كثير من أنشطة هذه المراكز، سواء من التعليم على بعض المهارات والأعمال كمعرفة الكمبيوتر أو الضرب على الآلة الكاتبة أو تعلم الخطابة أو تعلم أسلوب الكتابة أو التربية البدنية أو نحو ذلك من البرامج المختلفة، فإنها تفيد كثيرا في مثل هذا الجانب. والنقطة السادسة التعرف على الجديد النافع، سواء من خلال زيارات لبعض المؤسسات العلمية والثقافية أو بعض المنشآت الصناعية والحضارية، هذا يربط الإنسان وينفعه ويفيده. ولذلك الحديث فيما يتصل بمثل هذه المراكز لا يحتاج إلى تطويل، لأن واقعها يشهد في كثير من الخير الذي فيها، وإنما هذا نوع من الاستخلاص لتركيز هذه الفوائد. والإقبال ينبغي أن يكون متضافرا، بمعنى أنه لابد أن يتبنى الآباء تشجيع أبنائهم، ولابد أن يتبنى الأبناء والشباب ترغيب إخوانهم، ولابد أن تكون قنوات الإعلام مشجعة عليها ودافعة إليها لما تتضمنه من الخير وتدرأ به من المفسدة وتحصل به عوائد ومنافع حتى على البلاد وعلى الطلبة وعلى المؤسسات التي تقوي وضعها ودورها في المجتمع وتزيد من نشر خيرها. فالجماعة الخيرية للتحفيظ عندما يأتيها الطلاب ثم يرتبطون بعد ذلك بحفظ القرآن، جامعة الإمام عندما يأتيها الطلاب ثم يترتبطون كما حصل بمعاهد العلمية وكلياتها الشرعية وغير ذلك من الأمور والفوائد، فلا بد أن تتضافر الجهود لدعم مثل هذا العمل. الجانب الثاني وهو جانب الأعمال والمشاركة في الأعمال الإسلامية من خلال الهيئات الإسلامية، وأعني بذلك المشاركة في أعمال الدعوة وأعمال الإغاثة، فإن هناك برامج تتاح وتعرض وتزيد في فترة الإجازة من قبل الهيئات مثل هيئة الإغاثة الإسلامية ومثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وهناك برامج دعوية وهناك برامج إغاثية، ويسافر الإنسان من خلالها إلى بلاد الإسلام ويرى أحوال المسلمين ويساهم في العمل، وتجد أن هناك كثير من الفوائد والأعمال يجنيها الإنسان من مثل هذا العمل. أولها تفقد أحوال المسلمين، وهذا عمل إسلامي مطلوب، فإن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والأمر الثاني مساعدة المحتاجين، تقديم العون المباشر، شعورك بأنك تؤدي واجبا وأنك تعين مسلما، أنك تمسح دمعة يتيم وأنك تواسي امرأة ثكلى وأنك تعين شيخا كبيرا، هذا أمر كبير ومفيد ونافع. الأمر الثالث تعليم الجاهلين، فإن الذي يشارك في برامج الدعوية يرى صورا من الجهل في بلاد الإسلام وعدم المعرفة، فإذا ذهب كما تعمل بعض الهيئات مع الطلاب من حفظة القرآن يذهبون إلى بلاد إسلامية يمكثون فيها الشهر والشهرين في هذه الإجازة، يتفرغون لتعليم المسلمين القرآن وتجويده وتلاوته وحفظه، لا شك أن في هذا أجرا عظيما وكأنك مع أجر هذا العمل تنال أجر الرحلة إليه وما تكبدته من المشقة فيه. فبدلا من أن تتحمل مشقة وتنال وزرا وإثما، ما أعظم وما أحسن أن تتحمل مشقة وتنال عليها مثوبة وأجرا. من الفوائد أيضا الشعور بنعمة الله سبحانه وتعالى. عندما ترى الخائفين تشعر بنعمة الأمن، عندما ترى الجائعين تشعر بنعمة الطعام والشراب والرزق الوفير، عندما ترى المشردين والمهجرين تشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى، فتكون أحرص عليها وعلى شكرها وعلى استدامتها بشكر الله عز وجل عليها أكثر مما تكون فقط مفرطا في هذه النعم وغير عابئ بها ولا مفترث لها. من الفوائد أيضا معرفة حقيقة العداء ضد الإسلام والمسلمين. ترى عندما تذهب مثلا إلى البوسنة والهرسك ترى القتلى والجرحى، ترى المساجد المهدمة، تذهب إلى أفريقيا ترى أعمال التنصير وأصابعه الخبيثة، ترى هذه الصور تعرف حقيقة المعركة، تعرف حقيقة الوضع في هذه الحياة، تعرف أنك مستهدف، تعرف أنك جزء من أمة. وهذا أمر مهم، بدلا أن يضيع الشباب في هذه السخافات والتفاهات، لو ذهبوا إلى تلك البلاد لرجعوا بغير العقل والقلب والوجه الذي ذهبوا به، سيرجعون بقلوب وعقول تتناسب مع ما ينبغي أن يكون عليه شباب الإسلام في مثل هذه المرحلة المعاصرة من حياتهم. ومن الفوائد أيضا تعميق روح الأخوة والوحدة بين المسلمين. هنا تأكل وتشرب وتنام، تسمع عن الأخبار، تسمع أن هناك بلد اسمها بوسنة وهرسك، أو أن هناك بلد يقال لها كذا وكذا. إذا ذهبت شعرت أنك جزء من هؤلاء الناس، وأن تلك الديار هي ديارك، وأن الاعتداء عليها اعتداء عليك. هذا الشعور لا يمكن أن يأتي إلا من خلال هذه الأعمال. هناك برامج كثيرة في هذه الفترات والإجازات يمكن للإنسان أن يسافر من خلالها وأن يخدم الإسلام والمسلمين وأن يلقى الأجر والثواب وأن يحصل له النفع والفائدة. وهذه البرامج ربما من أكثر البرامج اتساعا، برامج الدعوة في الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي سابقا، وهناك نحو 20 مخيما تربويا دعويا تنظمها الندوة والهيئة الإغاثة العالمية الإسلامية. وهناك أيضا برامج دعوية وقوافل تسمى قوافل الدعاة تجوب في أفريقيا، تقوم بها الندوة العالمية أيضا. لو كان عندك وقت وعندك جهد وطاقة فاصرفها في هذا الميدان من ميادين الخير. النقطة التي تليها المشاريع المقترحة، قد لا يكون هناك فرصة لهذا ولا لذاك، فهناك أيضا مشاريع مقترحة تضاف إلى مثل هذا الخير الذي يمكن أن يحوزه الإنسان وأن يحصله. أولها بعض المقترحات القيام من قبل الشباب بجولات دعوية في بعض القرى والمناطق النائية. إذا لم تستطع السفر إلى أفريقيا وإذا لم ترى الجهل في بعض ديار الإسلام فإنك تجده في قريب منك في بلاد ومناطق قريبة منك. وأعرف بعض الإخوة يذهبون مثلا إلى مناطق الساحل من القنفذة وما يتلوها من مناطق ساحل تهامة، يصفون أمورا عجيبة من الجهل ومن عدم العلم ومن المخالفات الشرعية والأقوال التي والعادات التي تخالف حكم الله سبحانه وتعالى. لو أخذت جمعا من إخوانك وذهبت في زيارة لأيام قليلة لنفع الله بك وانتفعت وعرفت من الأحوال وذكرت الآخرين وساهمت في لفت النظر إلى مثل هذه الأعمال، ويحصل من ذلك خير وأجر ومثوبة. مقترح ثاني في مسألة صلة الأرحام. كثير من الشباب والملتزمون ينشغلون بأعمالهم عن أقرب المقربين إليهم. فرصة في هذه الإجازات أن يتبنى مشروعا يستقدم فيه مثلا بعض أقاربه ليزوروا أهله، ثم يعد لهم برامج جميلة ومرغبة وفيها بعض الخير من التذكير وتوزيع الشريط أو إهداء الكتاب الصغير. لماذا نريد فقط أو يريد بعض الشباب فقط إما أن يجلس الناس أمامه ليلقي عليهم خطبة عصماء أو يقرأ عليهم كتابا طويلا؟ يمكن أن ينظم برنامجا قصيرا لأيام محدودة لمجموعة من الأسر من أقربائه، فينال بذلك منزلة ويرون أنه يحرص على نفعهم ويرون أنه متودد إليهم. لا تكون صورته أنه منشغل عنهم وأنه ربما يفهمون أنه كاره لهم أو أنه معارض لهم. فرصة طيبة يمكن أن يقوم بها، إن لم يقم بها قد تتهيأ فرصتها، فقد يأتيه من أقاربه من يزورهم فلينتهز الفرصة في مثل هذا الجانب. الأمر الثالث، كثيرا ما يقول الشباب إذا جاءت الإجازة سأحفظ أو سأقرأ أو سأدرس أو نحو ذلك. نقول الجانب الثالث الحرص على العلم وتحصيله، ولو كان مشاركا في مركز أو مواظبا على محاضرة أو نحو ذلك في وقت الإجازة، الوقت فيه اتساع أكبر وإمكانية العمل أوسع، فلا تكتفي بما يقع لك بأقل القليل بل زد من ذلك. أعني أنه يمكن أن يكون لي هناك حرص على أن ينتظم في درس أو درسين أو ثلاثة من الدروس النافعة الموجودة والمنتشرة يزيد بها على ما هو فيه من الخير. النقطة الرابعة التحصيل والتكوين الذاتي الذي ليس فيه مساعدة من الآخرين، كما أشرت يقول أريد أن أحفظ أن أقرأ، لماذا لا يجعل لنفسه برنامجا في حفظ القرآن، في حفظ بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو قليلا، لا يزيد، لا تكن الحصة كبيرة فلتكن الحصة معتدلة أو قليلة حتى يمكن أن ينجح فيها. العمل يمكن أن يمارس العمل، أن يكون في وظيفة، لأن هذا يحصل فيه خبرة ويحصل فيه مالا. لا، لماذا أقول العمل؟ حتى لا يكون كما يحصل بعض الشباب يمارس أعمالا من الخير سواء بالاشتراك في مركز أو محاضرة أو كذا ويجعل النهار للنوم كله. ما أرى ولا يكون عندي قبول لهذه الصورة مطلقا، وللأسف تقع من كثير من الشباب الذين نحسبهم على خير. لو ربط نفسه بعمل، ولو عملا تطوعيا في جانب من جوانب الخير أو عملا بأجر يكتسب فيه خبرة ويكتسب فيه مال، يقع منه كثير من الخير. ويمكن من قضايا التحصيل الذاتي التي دائما يكثر الحديث عنها وقد يقصر الوقت أو يعجز العزم، يعجز الجسم أو يقل العزم عنها في أوقات الدراسة، كثير من الأمور العبادية والتطوعية مثل قيام الليل. يقول لا أستطيع أيام الدراسة والدراسة مبكرة والوقت وكذا، ثم يأتي هذا الموسم الذي ينبغي أن يكرس فيه تعودا على هذا الأمر، فليجعل لنفسه برنامجا دائما يحرص فيه وحده مع غيره مرة كذا ومرة كذا. المقصود أنه برامج ذاتية تنفع الإنسان في تحصيله العلمي وفي تكوينه الذاتي وفي تربيته الإيمانية، ينبغي ألا يكتفي بما بالقليل دائما. النقطة الخامسة البرنامج الأسري، هذا موجه للآباء، لأنه إذا لم يسافر الأبناء ولم يشاركوا في بعض هذه الأعمال، حتى لو شارك يمكن أن يجعل الأب في أسرته برامج خفيفة. لماذا يتركهم للتلفاز يقضون وقتهم ليلهم ونهارهم فيه؟ لو عمل لهم مسابقة، لماذا هل لا تجوز المسابقات إلا في المراكز أو على الصحف، في الصحف يعمل لأبنائه مسابقة في حفظ جزء من القرآن أو سورة أو أحاديث أو قراءة في كتاب، أو يعمل لهم هو درس، أو يقرأ لأبنائه إن كانوا صغارا قصصا، يفرغ جزءا من وقته، يبرمج بعض الأشياء النافعة والمفيدة للأسرة، ويكون هذا بداية لأن يستمر مثل هذا العمل بعد ذلك ولو بصورة أقل. فإن ترك الأمر وترك الأبناء والأسرة على ما تحب يحصل فيه أن الصغار منشغلين بأفلام الكرتون والشباب منشغلين بالخروج هنا وهنا كما أشرت في أعمال العطالة والبطالة، والنساء مثلا كبار بالهاتف وأحاديث النساء من هنا وهناك كما هو معلوم، والبنات منشغلات والنساء عموما بالزواجات وحضور المناسبات وغير ذلك. لابد أن يوجد رب الأسرة شيئا من الجد والعمل والمنافسة الخيرة في مثل هذا الجانب. النقطة السادسة البرامج الإعلامية، نرى مسابقات تكون في رمضان والمنافسات، لماذا ما دامت هناك كما يقولون إجازة أو عطلة أو وقت، لما لا تكون هناك برامج مثل المسابقات في الصحف أو حتى برامج إعلامية فيها تعليم، فيها تركيب زيادة من الحصص العلمية والتوجيهية واكتساب الخبرات؟ لماذا لا تكون هناك برامج لتعليم الحرف ونحو ذلك ما دمنا نقول أن هناك فراغ؟ هناك بعض الدورات كانت تقام مثلا في المعاهد المهنية، لا أرى لها الآن ظهورا وأحسبها قد انتهت. نريد أن نحيي أن يكون المجتمع فيه إعانة لاستغلال الأوقات في أمور جادة ونافعة. ليست القضية أن الشباب أو أن كل إنسان يجتهد ويعارض تيار المجتمع والأفكار حتى يستطيع أن يستغل وقته وأن يؤدي عملا نافعا، بل ينبغي أن يكون العون متضافرا. وسيلة الإعلام مع وسيلة التعليم مع وسيلة توجيه الأسرة مع رعاية المجتمع وتشجيعه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون حتى تكون هذه الفترة فترة جد، ليس كما أشرنا في درس الاختبارات والتعليم أن فترة الصيف مقصود بها أن يمحو كل أثر للدراسة التي درسها في فترة السنة حتى يأتي العام الجديد وهو صافي الذهن خالي من المعلومات ليستقبل معلومات جديدة أخرى. آخر نقطة، الاستفادة من ما يقع دائما في الإجازة الصيفية من موسم الزواجات. كثيرة هي الزواجات حتى انها تملأ ايام الاسبوع وغير ايام الاسبوع لو كانت هناك ايام غير الاسبوع، وينشغل الناس بها. هناك لابد ان يكون هناك حرص على ان يكون فيها بعض النفع. اذكر ان واحدا حدثني قبل فترة يقول لو كنا في مناسبة الزواج قبل عدة ايام، فكان يقول لو تخيلنا ان الناس اختصروا واقتصروا في هذه المناسبات والمبالغة في الانفاق وخصصوا ما كانوا يعتزمون انفاقه للتبرع للمسلمين، فكم تحسب ان يعني الاموال التي تجمع؟ لو تصور لوجد الانسان انها تبلغ عشرات الملايين، لان الناس ينفقون اموالا كثيرة بعضها في غير محله وبعضها زائد عن حده. فاول قضية لو وجه الناس لو كنت صاحب زواج أو كان لك قريب، قل له اقتصر في المناسبة، خفف من المصاريف واجعل بعض هذا المال ليكون لا يخفف من المصاريف ليوفر المال في جيبه، لا لينفق في سبيل الله عز وجل، ما دام أصلا هو يريد أن ينفق، هو أصلا قد قرر أن ينفق هذا المال، فليجعل شطره لله وشطره لإقامة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أولم ولو بشاه، لا يحتاج أن يدعو الأولين والآخرين والمقيمين والمرتحلين الأحياء منهم والأموات، لابد أن يشهدوا هذا الحفل، لا ما ينبغي هذا، ما ويكفي ويشق على الناس. أكثر الناس الآن إذا دعي إلى مناسبة الزواج كأنه وقعت فوق رأسه طامة، لأنه عنده مناسبة أخرى وثانية وثالثة وعنده عمل ويريد أن ينجز بعض الأشياء، أصبحت أعباء اجتماعية ثقيلة، لأن كل من له صلة بأحد من بعيد أو قريب يدعوه فيحصل مشقة للناس، لو خفف مثل هذا لكان خيرا. الأمر الثاني وهو أمر بوادره جيدة أن تستغل هذه المناسبات وجمع الناس فيها بالموعظة والتذكير اليسير واللطيف، لا يأتي في وقت الفرح فيقص عليهم أخبار الموت والقيامة، كل مقام له لكل مقام مقال، وكذلك لا يطيل عليهم، يكفي هذه التذكرة والأمور اليسيرة والقصيرة تكفي. أيضا القيام بأعمال ويعني أمور ومشاريع خيرة، أن يوزعوا شريطا أو كتيبا صغيرا أو مقالة لطيفة، هذه أمور فيها كثير من الخير إلى آخر مثل هذا الأمر، ويمكن أن ينتفع بها بأكثر من ذلك. هذه أمور للتنبيه على أنه هناك بدلات كثيرة، لا يعجز الإنسان أن ينتفع من وقته وأن يقوم بالعمل. المرفوض هو أن يكون الإنسان خاليا من العمل ومضيعا للوقت. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لاستثمار الأوقات واستغلالها في الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هنا بعض الأسئلة أو التعليقات اليسيرة. أحد الإخوة أولا يقول التذكير بالدروس في المسجد التي بعد الفجر، أعلننا عنها بعد صلاة الجمعة اليوم، يومان في زاد المعاد ويومان في الأسئلة والأجوبة الأصولية عن العقيدة الواسطية ويومان في تفسير ابن كثير الأصل بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحد الإخوة يشكر على المحاضرات التي كانت في الأسبوع الماضي ويطلب المزيد، نقول إن شاء الله إن تيسرت الفرصة وكثر الزوار والضيوف إلى جدة إن شاء الله نحرص دائما كلما سنحت الفرصة أن نستضيف من أهل العلم والفضل من يذكرنا ويعلمنا إن شاء الله تعالى. يقول إن الوقفة الأولى علمنا أن التعبير عن العطلة والإجازة يعني خطأ، فما هو التعبير الأصح؟ لا لم أقول أنه خطأ، تعبير العطلة أرى أنه في معناه اللغوي لا يصح إلا إن قلنا أنه خال عن الالتزام بالدراسة باعتبار أنه ليس مكلفا بالدراسة في هذا الوقت، فيقال أن عنده عطلة أي خلو من الدراسة، لأن معنى التعطيل كما قلنا هو الخلو من الشيء. أما الإجازة فصحيح هو أجيز الآن إلى مرحلة أخرى، فينبغي أن يجتاز المرحلة الأخرى. وعلى كل حال يسمي ما شاء يسمي، المهم هو المضمون. بعض الخطوط صعبة، ما فهمت ما كتب الأخ. يقول هنا عن أن بعض الناس لا يرون فائدة ولا تأييدا للمراكز الصيفية وأنهم يمزقون إعلاناتها. أقول هذا في غالب أحواله أنه مخطئ، قد يكون مجتهدا في خطئه مجتهدا في فعله لكنه خاطئ، إذ الأمور بمضامينها. فهل في مثل هذا الجمع أو الاجتماعات واللقاءات المراكز هل فيها محرمات أو دعوة إلى الباطل، أو أصلها مبني على تزيين الشر والدعوة إليه؟ كل الوقائع والشواهد والحقائق تدل على غير ذلك كما أشرت إيجازا في هذا الدرس. وكثير من المشايخ وأهل العلم يرتادونها ويحاضرون فيها ويدرسون فيها ويثنون عليها لأن فيها فائدة عظمى يشهد بها القاصي والداني، وربما قصر نظر هذا عن مثل هذا الأمر أو يرى أن غيره أفضل منه، فإن رأى ذلك فليس له أن يمنع ما هو أدنى إن كان يراه أدنى من هذا. وهذا يقول أحدهم ينصحه بالاشتراك في المراكز والآخر ينصحه بالعمل الكسب المالي وغير ذلك، يعني يقول يقع في حيرة. ما هناك حيرة، إن كان صاحب همة يجمع بينها كلها، يعمل في الصباح ويأخذ المراكز في الصيف ويقوم بالصلاة في الليل، والوقت أوسع مما يتصوره إن كانت همته كبيرة. يقول لو ذكرتم الإخوة المصلين إذا والأسر إذا كان هناك وقت أن يغتنموا الوقت في الاعتمار وزيارة المدينة المنورة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من الأمور النافعة والمفيدة، وكثير من الناس يستغلون بعض الوقت في مثل هذا وهو خير، والتذكير به حسن وجيد. يقول أيضا كثير أظن هذه الأسئلة عن مراكز من الشباب أن المراكز تؤثر على التحفيظ. أقول ليس هناك تأثير إلا من ضعف الإنسان نفسه، وإلا بالإمكان أن تقول أن الدراسة تؤثر على التحفيظ وأن الارتباط بالأهل يؤثر على حفظك القرآن. لو أعطى الإنسان كل شيء وقتا كافيا وجهدا مناسبا وكان عنده الاهتمام والاعتناء بكل أمر بحسبه لا استطاع أن يحصل مثل هذا. والذي يدل على نقض هذا القول أن بعض الأمثلة تنقضه واقعا عمليا. لماذا أنت الذي يؤثر على تحفيظك بينما زميلك يحفظ ويقرأ ويستمع للدرس ويكتب ويلخص؟ من أين جاءه الوقت؟ وهل عنده وقت غير وقتك؟ وهل عنده عضلات وقوة غير قوتك وعضلاتك؟ لا، عنده شيء واحد وهو أن همته وعزيمته وانبعاثه للخير أقوى وأفضل. هذا يقترح درس يقول للتحفيظ وإرشادات للمدرس والطالب، هذا اقتراح إن شاء الله ننظر فيه. ما حكم تأليف الروايات يعني القصص؟ يقصد ربما أيضا جاء أيضا هنا سؤال فيما يتعلق بتمثيل هذه الروايات، بمعنى ما يتعلق بالتمثيل خاصة فيما يقع بعض الأنشطة أيضا الصيفية. ربما وقفة مناسبة هنا حول هذا الموضوع. بعض أهل العلم ذكر الإباحة وبعضهم ذكر المنع، وفي هذا بعض التفصيل. أقول بإيجاز، الذين ذكروا الإباحة استدلوا بعمومات أدلة كثيرة، منها قاعدة أن الأصل البراءة، الأصل في أشياء البراءة من الحرمة حتى يثبت التحريم بدليل مخصوص. ومنها عمومات أدلة ليست أدلة في نفس القضية، مثل ما استدلوا ببعض ما جاء في القرآن من قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما كثر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا، ولما قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، أي أنه ما شاهم وأظهر لهم شيئا غير الذي هو على الواقع والحقيقة. وذكروا أيضا من عموات الأدلة قصة يوسف عليه السلام، فعرفهم وهم له منكرون، ثم جاراهم على أنه لا يعرفهم، ووقع ما وقع من قصته مع أخيه. ثم أيضا بعض الأحاديث مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه لما توضأ وضوءه للصلاة وقال إنما معنى الحديث أردت أن أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه باستنباط هؤلاء أنه مثل لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. وأقوى وأظهر منه حديث مالك بن حويرث قال إني لأصلي الصلاة ولا أريدها، إنما أريد أن أعلمكم أو أن أريكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل هذا وذكر ابن حجر تعليقا عليه، وكان من ضمن قوله أنه قال في هذا، أي في هذا الحديث، أن التعليم بالفعل أوضح من التعليم بالقول. وقال أنه لا يقصد فيه الإرادة، أنه لم يرد العبادة أصلا، وإنما أنه ليس هناك سبب باعث، يعني لم تكن فريضة ولم تكن سنة، وإنما أوجد باعثا وهو باعث التعليم. هذه عمومات أدلة. في الجانب الآخر هناك من منع لأيضا عمومات لا تنطبق بالضرورة على هذا، من ذلك حرمة الكذب، والثاني الخوف والبراءة من التشبه بالكفار، والثالث ما قد يقع من المحظورات. ولكن في الجملة هناك فتوى للشيخ بن جبرين تجمع وتبين أن الأصل أولا في قضية الكذب، ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه ليس فيه كذبا، إذ الكذب هو أن يكون الناس أو السامع مصدقا لك بهذا الأمر وهو غير صحيح، لكن إن كان يعرف أنه غير صحيح فلن يعد في ذلك كذب. بمعنى هذا الذي يقول إنه زيد وذاك الذي يقول إنه عبيد، يعرف الناس أنه ليس زيدا ولا عبيدا، وأن ليس هذا أب لهذا ولا هذا ابن لذاك، فما دام أن العلم حاصل بأن هذا هو تصوير وتمثيل فلم يقع الكذب. ويقول الشيخ الجبرين، يقول التمثيليات إذا كانت هادفة ومفيدة فهي كثيرة أكثر فائدة من الكلمات التي تلقى على الحاضرين، وتأثيرها أكثر من تأثير الكلمات، وذلك لأنهم يشاهدونها بالنظر ثم يطبقونها ويحرصون عليها ويتذكرونها تذكرا زائدا، فالحاضرون يعلمون أنها ليست حقيقة إنما هي تمثيل، فلا ينطبق عليهم حديث ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك القوم ويل له ويل له، فهؤلاء ما كذبوا وإن كانوا كاذبين، فالحاضرون يعلمون هذا ليس أن هذا ليس هو فلان، فلأجل ما فيها من التأثير والأهداف الطيبة أنا أقول لا بأس بها، يعني الشيخ يقول. وقد كان مشايخنا يحضرونها في الأندية وفي قاعات المحاضرات في كلية الشريعة والمعاهد العلمية، فهذه إن شاء الله نافعة ومؤثرة، حتى وإن تسمى باسم شيخ الإسلام أو باسم أبي جهل، هذا قوله، بعضهم منع من مثل هذا، أو باسم أبي جهل، لأن الحاضرين يعلمون أن هذا تنزيل لقصة واقعة حتى ينتبهوا لها أكثر مما لو خطب الخطيب. فحاصل فمقال حصل للشيخ الإسلامي كذا وكذا، يقول فقد لا ينتبهون، إذا كان قال فقط فقد لا ينتبهوا لما قال ولا يتمثلونه كما يتمثلونه إذا صور أمامهم. ثم سئل عن الضوابط فقال إذا كان الحاضرون يعلمون أنها ليست في شيء من الإيهام، أو كذلك إذا كان فيها استهانة بأشخاص محترمة وتمثيل بأشياء غير واقعية فهو محظور، بمعنى إن كان فيه تنقص لصاحب فضل كان يمثل عالما لكن يحتقره، أو يمثل صورة العالم الإسلامي أو الفقيه صورة محتقرة أو نحو ذلك مما هو مقصود، كما يقع في التمثيليات الفاسدة والإعلام الذي يمارس من خلاله تشويه صورة الدين، فهذا من أحد هذه المحاذير. ومن ضمن المحاذير أيضا كما يعني حتى سئل الشيخ، قيل له لو مثل أحدهم ابن حنبل والآخر مثل ابن أبي دؤاد وما وقع من الفتنة، قال نعم لا بأس أرى أنه مفيد. فقيل له ولكنه تمثيل دور مبتدع، قال نعم لا بأس به، تأثيرها أكثر من تأثير الكلمات، وفيها مصلحة والحكم يدور مع المصلحة. وقيل له فيه تقليد للكفار كعيد الشعانين وكذا ونحو ذلك، فقال ليس كذلك، بل ورد ما يدل عليها، يعني يدل على أنه ليس المقصود بها هذه المتابعة، وليس كل ما يفعلونه أي الكفار ممنوعون نحن منه إذا لم يكن من خصائصهم، يعني التمثيل مشابه للكفار، يقول ليس التمثيل من خصائصهم حتى تكون المشابهة مطابقة، وهذا ليس من خصائصهم فما يضر المسلمين. وأيضا في فتوى للشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه سئل عن حديث لا تمارضوا فتمرضوا، قال هذا حديث ليس صحيح، ثم قال إن كان يعني التمارض هذا احتاج إليه من باب التأويل المباح فلا حرج في ذلك، لأنه يقصد بذلك غرضا صحيحا وليس فيها في هذا العمل ما يتنافى مع الشرع، فأرجو أن لا حرج في ذلك. خص بعضهم هناك ضوابط ألا يكون كما أشرنا فيها محرم، يعني أنها في غايتها تدعو إلى محرم أو إلى شيء من الفساد، فهذا لا شك. الثاني ألا يكون فيها تمثيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، لأن هذا قد أفتى العلماء بحرمته. الثالث الذي ألا يكون فيه إيهام للناس بحيث يظنون أن هذا أمرا صحيحا وليس كذلك، فالرواية التاريخية ينبغي أن يعرف ما هو منها حقيقي تاريخي مذكور ومنها ما ليس كذلك، أو الرواية المنشأة المخترعة المبتكرة، فإذا كانت المقاصد صحيحة وتجنبت بعض هذه المحظورات مثل كما ذكر بعض المشايخ، يعني أن يكون أن يتشبه أحيانا الحيوانات أجلكم الله بصوتها أو بهيئتها أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي أن يكون. هذا جملة تدل على أن كثيرا مما يقع من هذه التمثيليات واقع في دائرة الحل، وأنا قد رأيت هذه الفتوى للشيخ جبرين فرأيتها ناشئة عن علمه بمضمون هذه الفتاوى، بمضمون هذه التمثيليات وما فيها وما تشتمل عليه من الخير. ربما هذا يكفي ويمكن أن يحال إلى كتيب عن حكم التمثيل، ذكر فيه أدلة المجيدين والمانعين وبعض فتاوى أهل العلم، وفيه جمع جيد ونافع في هذا المجال. هذه أسئلة قريبة مما ذكر، والوقت يضيق عن الاستقصاء فيها، ونكتفي إن شاء الله بما مر معنا، والدرس القادم إن شاء الله سيكون بعنوان تلوث الفضاء، والله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.